أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم النبي الأكرم محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الثالثة، الإطلاق في الجمل. تتذكرون أن الباب السادس قال فيه ستة مسائل: الأولى في معنى المطلق والمقيد وتعريفيهما، والثانية في تلازم الإطلاق والتقييد، الثالثة بأن هل الإطلاق، هذا السؤال مسألة مختصرة، هل بحث الإطلاق والتقييد يختص بالمفردات أو يمكن تطبيقه في الجمل؟ يقول: بحثنا في الأصول، الظاهر من كلماتهم هو الاختصاص بالمفردات، ولكن هو يسجل ملاحظة يقول: ولكن يمكن تطبيقه في الجمل أيضا، وقد طبقناه في الجمل. وين طبقناه؟ يقول في صيغة افعل، لا تذكرون قال صيغة افعل وإطلاق الصيغة، استظهر منها بالإطلاق، استظهر منها الوجوب العيني والوجوب التعييني والوجوب النفسي ومقابلاتها. هناك الشكل قال نقطة واحدة تحتاج إلى بيان زائد، اللي هي الكفائي والغيري وشنو والتخييري. يقول هاي مقابلات تحتاج إلى بيان زائد. بالإطلاق صيغة أفعل مطلقا نقتصر على شنو؟ على هذه الأقسام الثلاثة، يعني العيني والتعييني والنفسي، فيمكن تطبيقه في باب الجمل. ليش ما ذكره ما طبقه؟ يقول تطبيق آخر قبل السؤال، تطبيق آخر يقول أيضا ذكرناه في الجملة الشرطية. الجملة الشرطية أيضا طبقنا الإطلاق حتى نستظهر انحصار الشرط، أن هذا الشرط منحصر، قلنا بالإطلاق. ولو كان هناك شرط آخر بديل له لذكره، وحيث لم يذكره فلا بديل له، وهذا تطبيق للإطلاق. فيمكن النتيجة، يمكن أن نطبق مبحث الإطلاق في الجمل، وإن كان الأعلام اختصروا عليه وإن في المفردات. سؤال: إذن لماذا لم يذكره الأعلام كما ذكرته أنت؟ هذه المسائل فأكيد مرة على الأعلام، يعني هم يستظهرون مثلا التعييني في قبال التخيير، يستظهروا والعيني في قبال الكفائي، يستظهرون هذه من إطلاق الصيغة. لماذا لم يذكرها؟ يقول هو يدافع عنهم بهذا الدفاع، يقول لعله عدم وجود ضابط كلي، عليكم السلام ورحمة الله، عدم وجود ضابط كلي لبحث الإطلاق في الجمل، بينما في المفردات يوجد ضابط يمكن توظيفه وأخذ القواعد من عنده. وإذا ما عندنا ضابط شو نسوي؟ نقول نعوفها على الفقه. بعد الفقيه هو هناك من تجي جملة يستظهر الإطلاق بحسب المورد وانتهت المسألة، ما عندنا ضابط نقدمه في الأصول. نفس الوقت يقول لشيخنا: ترضى أنت هذا الجواب؟ هو يدافع بهذه الجواب، ولكن يقول مع ذلك هم يمكن نبين ضابط كلي وين يشتغل في الجمل أيضا، وهو بحث مقدمات الحكمة. يقول مقدمات الحكمة غير مختصة بالمفردات، تشمل الجمل أيضا، فيمكن هذا الدفاع يقول هم مخدوش. يمكن تطبيق مقدمات الحكمة على الجمل، وطبقناه فعلا، وأخذنا الوجوب العيني، الوجوب التعييني، الوجوب كله بمن في مقدمات الحكمة وإلى آخره. إذن هذه خلينا نسميها مسألة أو إشارة، هي مو ما بيها بحث، يعني يريد يبين لك بأن المسألة ممكن أن تطبق في الجمل، ولا تستغرب من تطبيقها في الجمل، بل قد طبقوها
في الجمل غايته بأنه في الكتب المعروفة أنه ركزوا على المفردات، هذا كل ما في المسألة. قال: الإطلاق لا يختص بالمفردات كما يظهر من كلمات الأصوليين، إذ مثلوا للمطلق باسم الجنس وعلم الجنس والنكرة، وهي شنو؟ مفردات. فمنا من خلال الأمثلة تستشعر بأن البحث مختص بمن؟ بالمفردات. يقول: لا، هذا مجرد أمثلة، هذا يظهر من كلماتهم، ولكن تطبيقاتهم الفقهية هم يطبقون في الجمل أيضا. بل رأيه وهو الصواب طبعا، بل يكون في الجمل أيضا، يعني الأطلاق يكون في الجمل. طينا أمثلة، قال: كأطلاق صيغة افعل الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني والتعيين والنفسي في قبال التخيير والشنو نقول والكفائي والغيري، إذن الثلاثة. لكن عنوانها شنو؟ صيغة افعل وإطلاق الصيغة، طالت ثلاث تطبيقات بنفس النكتة. فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجملة عفوا، لأن صيغة افعل في جملة، مو يعني أقيم الصلاة أو صلي، صلي هاي صلي جملة لو مفردة، جملة من نوع فعل وفاعل. هذا مورد. مورد آخر: ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط. مثلا إذا زالت الشمس فصلي، تعرف بأن وجوب الصلاة شرطه الوحيد هو زوال الشمس. أحسنت، بالعطف بالواو والعطف بأو. يقول: لكن محل البحث في المسائل الآتية، فإذا منا تعرف هذا أشبه بالتنبيه، تنبيه على أن محل البحث في المفردات في الآتي، ولكنه لا يختص بالمفردات. إيش يقول؟ يمكن تعميمه إلى الجمل في خصوص الألفاظ المفردة، ولعل هذا الدفاع عنه، ولعل عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أنه ليس هناك ضابط كلي لمطلقاتها. واضح؟ وإن كان الأصح، هذا ذكر كدفاع ثم يرفع إيده عنه، وإن كان الأصح أن بحث مقدمات الحكمة ضابط كلي، هذا يشملها، يشمل الجملة كما يشمل المفردات. وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها. عليكم السلام ورحمة الله. مثل هي هاي المناسبات التي ذكرها، كإطلاق صيغة افعل والجملة الشرطية ونحوها. صيغة افعل في بحث الأوامر، الجملة الشرطية في بحث المفاهيم، هو الشكل كانت التصنيف. هذه هي المسألة الثالثة المختصرة، وهو خلاصتها أن الإطلاق يقع في الجمل كما يقع في المفردات، وإن لم تبحث بعنوان مستقل فهي مبحث في مبحوثة في مناسبات مرتبطة بالجمل. المسألة الرابعة: هل الإطلاق بالوضع؟ في هذه المسألة يتكلم عن نقطة مركزية واحدة، وهي أن الإطلاق بمعنى الشيوع والإرسال هل هو مدلول وضعي لللفظ أم يستفاد من دال آخر؟ إذا قلت مدلول وضعي، فشي يصير استعمال اللفظ في المطلق حقيقة، أما استعماله في المقيد يصير مجاز، لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لأنه موضوع للمطلق أنت استعملته في المقيد. أما إذا كان الإطلاق مستفاد من دال آخر من غير مو نفس اللفظ، فاستعمال اللفظ في المطلق حقيقي والدال على الإطلاق ذاك الدال الآخر، كما أن استعماله في المقيد حقيقي أيضا، واستفادة القيد من دال آخر هم إيه بس من نتيجة دال، هو هذا الفرق. إذا ما كان دال آخر راح نرجع للقول الأول، الإطلاق ما تستفيده. إذا تستفيده من نفس اللفظ عندك قولين في المسألة. قول يقول اللفظ موضوع للمعنى المطلق، المعنى زائد، هاي للتوضيح، المعنى زائد الإطلاق. وقول يقول اللفظ موضوع للمعنى بس والإطلاق يستفاد من عدم ذكر القيد، كما أن التقييد يستفاد من ذكر القيد. فهنا هذا العنوان هالشكل يشير، هل الإطلاق مدلول وضعي أو لا؟ نقصد المدلول وضعي يعني مستفاد من اللفظ، والثمرة وين تطلع؟ تطلع إذا قلت وضعي مدلول وضعي ها يصير استعمال اللفظ في المقيد مجاز، يعني المقيد ما بيطلق، هو بيشين بخصوصية بقيد. طبعا قبل ما يدخل إلى هذا لب المطلب اللي يريد نبحثه، يطلع بعض الموارد مثلا الأعلام والإطلاق في الجمل، هذا هسه اللي خلصناه، هسه اللي عبرنا المسألة السابقة، يقول هذني بلا كلام هن من مقدمات الحكمة. كلام مثلا في اسم الجنس، مثلا اسم الجنس دال على الشيوع، دال على الإرسال، هاي الدلالة على الإرسال، أو قل هذا الإرسال نفس الإرسال، هذا الشيوع، هذه السعة، هل هي متضمنة في المعنى الموضوع له اللفظ أو لا؟ هي جزء من المعنى الموضوع له اللفظ أو لا؟ واضح إن شاء الله؟ يعني رجل، هذا رجل واضح موضوع للإنسان الذكر مثلا البالغ هالشكل بس، إنسان ذكر بالغ فقط، لو وياها شنو مرسل شائع، هذا الخلاف، هذا الشيوع والإرسال هل هو دخيل وين في المعنى الموضوع له أو لا؟ لا شك هاي المقدمة يطلع بيها بعض الموارد الأعلام والجمل، هذا راح يطلعها عن البحث. قال لا شك في أن الإطلاق في الأعلام، أعلام الشخصية زيد وعمرو بالنسبة إلى الأحوال، هذا بين لك سابقا بأنه لا تستوحش، عليكم السلام ورحمة الله، لا تستوحش من إطلاق الأصوليون والفقهاء اصطلاح مطلق عليما على العلم، قال باعتبار أحواله لا باعتبار أفراده، بين لنا هاي النكتة فيما سبق كما تقدمت الإشارة إليه، ليس بالوضع، لا شك أن الإطلاق في الأعلام ليس بالوضع، بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة. يعني إذا قالك أكرم زيدا يعني أكرمه في كل حال، في درسه، في داره، في السوق، وإنما لو أراد حال من الأحوال لقيده، كان أكرم زيدا إذا حضر الدرس، حيث لم يقيد فهو لا يريد التقييد فيثبت الإطلاق. هذه مقدمات الحكمة راح يقعد لها بحث مستقل. وكذلك إطلاق الجمل سيخذناها قبل المسألة السابقة، يعني إطلاق صيغة أفعال، إطلاق الجملة الشرطية بالنسبة إلى الشرط، وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها أيضا ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة. تقول بأنه لو أراد خصوصية الكفائية في الواجب لنص عليه، لو أراد خصوصية التخيير في الواجب لذكر العدل، نقول إما رقبة، إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام كذا،
كن يذكر العدل من ذكره العدل تعرف أكو شنو تخيير. أما ذا ذكر فقط أعتق رقبه فأنت ماكو تخيير بعد عدل. هذا شنو جاي يطبق؟ جاي يطبق قرينة الحكمة أنه لو أراد القيد لذكره وحيث لم يذكره فهو لا يريده، المفروض المتكلم حكيم إلى آخره. وإنما الأهم منا راح يبدأ إلى محل البحث، هذا يريد يخرجهم عن النزاع. وإنما الذي وقع فيه البحث هو أن إطلاق أسماء الأجناس وما شابهها هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة؟ حينما تقول مثلا الرجل الأسد هذا دال اسم جنس بعد دال عليما على الشيوع والأرسال، هذا المدلول وضعي يعني وضع لفظ الفلام رجل هذه كلها موضوعة قلنا مثل ما قربنا لي شنو الإنسان الذكر البالغ مثلا أو لا فقط المرسل الشائع هالشكل أو لا بدون قيد الأرسال، أي أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شائعة ومرسلة على وجه يكون الإرسال اللي هو الإطلاق مأخوذا، هذا رأي في المسألة طبعا منسوب إلى القدماء كما سيصرح، مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ. فأقول لك مثلا بين المعنى الموضوع له اللفظ الرجل، يقول هو الإنسان الذكر البالغ شنو المطلق. عليكم السلام ورحمة الله. زين هذا القول، أو أنها ها شو يقول كما هو كما نسب إلى مشهور القدماء قبل سلطان العلماء منسوب لهم، بعدين عندهم من الكلام في النسبة. أو أنها موضوعة هاي أسماء الأجناس وما شابهها لنفس المعاني بما هي، وين بما هي؟ بلحاظ هذا الشيوع والإرسال بس، هذا جاي هذا خارج أو لا. والإطلاق يستفاد من دال آخر، فعندك لازم تبحث عن دال على الإطلاق، واضح؟ على هذا القول دال على الإطلاق ولو كان دالا عدميا مو إلا دال على وجودي، هذاك بالتقييد الدال وجودي وهو اللفظ الذي ذكره، قال مؤمنة أعتق رقبة مؤمنة، فهذا مؤمنة شنو قيد في الرقبة، وهذا معناه أنه يريد صفة الإيمان في الرقبة، وأثره أنك لا تمتثل لا يتحقق منك الامتثال لو أعتقت رقبة غير مؤمنة. وبعد جاي صرح أريد شنو مؤمنة، اذكرنا أمثلة عرفية، أريد منك لحم الغنم، فإذا تجيب لحم البقر شنو مو غير ممتثل أنت، ومرة يقول لك لا اشتري لنا لحم ويسكت، أعتق رقبة ويسكت، يعني أنت مخير، يعني من توقف وتقول بأنه يريد الإيمان أو لا يريد الإيمان بمن تنفي هذا الاحتمال بالأطلاق أنه لو أراده لذكره وحيث لم يريده وحيث لم يذكره فلا يريده. والإطلاق يستفاد من دال آخر هو نفس تجرد اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكمة متوفرة فيه. راح تجينا شنية تفصيلها مقدمات الحكمة، احنا طبقناها بشكل مختصر مرارا. وهذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم هو سلطان العلماء في حاشيته على معالم الأصول، هذا القول الثاني اللي هو المنصور اللي راح يختار المصنف، بأن الإطلاق يستفاد من دال آخر وهو عدم دال عدمي، عدم ذكر القيد. وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا. وعلى القول الأول الثمر على القولين، القول الأول الشيوع دخيل في المعنى الموضوع له، هذا قول أول،
في المعنى الموضوع له جزء المعنى هي اقتصرها الشيوع جزء المعنى. وعلى الأول يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. ليش؟ علل. لأنه موضوع للمطلق للشائع للمرسل، وهذا غير مرسل غير شائع، فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له. مثل بالضبط نفس ما تستعمل رجل في الصبي، هو موضوع للبالغ انت استعملته في غير البالغ، فاستعمال لللفظ في غير ما وضع له يصير مجازي. هذا من موضوع للمرسل انت استعملته في غير المرسل، نفس الفكرة، فاستعمال لللفظ في غير ما وضع له. وعلى القول الثاني يكون حقيقة، لأن الإطلاق أصلا غير دخيل في المعنى. والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء، بل قيل القول الأول المنسوب إلى المشهور ردي يعني ضعف، بل قيل أن نسبة القول الأول إلى المشهور مشكوك فيها. هاي عادة تصير هاي النسبة إذا كان البحث ما مبحوث، يعني هاي المسألة غير مبحوثة في كلماتهم، وإنما تتصيد من الأمثلة من التطبيقات. فش يقولون؟ يقولون كأنه جاي يذهبون إلى أن المطلق مستعمل موضوع للمعنى بقيد الإرسال والشيوع. هم ما محررين المسألة أصلا، إذا محرريها نستفيد رأيهم، بس هم ما محرريها، بس إحنا نجي بحث تحليلي من تطبيقاتهم نستفيد هذا المعنى. هنا تصير النسبة مو واضحة، وهذا اللي لقاه مختلف البحوث الحادثة، ما موجودة عند القدماء، بحثت عند المتأخرين. من ترجع إلى القدماء تشوف عندهم تطبيقات لا أكثر ولا أقل، فأنت تشوف النتيجة جاي تختلف، فتقول لعلهم يذهبون إلى رأي آخر، وأنت تحاول تشكل الرأي. المهم مو مهم أنه تقعد على فرض القائل به يصير عندك قولين، أفرض ثلاث أقوال خمس أقوال سويها شنو؟ أقوال ثبوتية، يعني محتملات، مو إلا لها قائلين، محتمل واحد اثنين ثلاثة، وابحث الدليل يدل على ماذا. ولتوضيح هذا القول وتحقيق حتى الآن بس فهرسة، يعني الآن راح المباحث بعدها ما جاي، بس جاي فهرس المسألة الآن يبين لك بأنه وين محل النزاع. ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان ثلاثة أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب. لا لا سلطان العلماء أي اللي هو السؤال الثاني بحسب التسلسل، يعني هاي المفروض يصير النقطة راس سطر صحيح، هاي مشكوك فيها، هاي على الأول انزل ناس سطر. ولتوضيح هذا القول اللي هو قال شنو الصحيح، هذا يرجع إلى القول الثاني بحسب هذا التسلسل. تنفع في هذا الباب في غير، طبعا عنده هامش ما بيفد مطلب، بس يقول يا احنا راح نخرج شوية، يصير بحثنا مو أصولي، راح يتوسع، راح يصير بجنبة تحليلية فلسفية ومنطقية، يقول تحملونه لأنه ما تمر بالطالب، يعني إذا لم يدرس المنطق شوية المعمق أو لم يدرس الفلسفة ما مار به، فنضطر احنا نجيبها هاي المباحث حتى ندخل إلى بحث الأطلاق والتقييد، فتصير بحوث تمهيدية. خلينا نقراها يا حواشي، احنا نقراها. قال قد اضطررنا إلى الخروج عن الطريق التي رسمناها لأنفسنا في هذا الكتاب، هاي هامش عند الكل موجود في الاختصار، ونعتقد أن الطالب المبتدئ الذي ينتهي إلى هنا يكون على استعداد كافي لفهم هذه الأبحاث. يقول بعد هاي الشوط الطويل من أول الأصول إلى الآن ذهنية الطالب هم تطورت، فمن راح يتكلم بهاي الأبحاث هو راح يفهم، مو أبحاث غريبة عنه. يا ريت هو بس يخرج على هذا، إذن مو كل الصعبات بالمقصد الثاني بالملازمات العقلية، بعد راح يسوف لنا أعلى وأعلى من هذه المباحث. بس هو جيد، هو التدرج بالعلم جيد، تخمو من كما أن المرحلة الدراسية تقتضي مستوى من الطرح بلحاظ ما سبق اللي هو يصير مستوى أعلى، وما سيأتي يصير أدنى مستوى متوسط. كذلك الكتاب الواحد أيضا بمستويات من الطرح، يبدأ بشكل مبسط هادئ ثم شنو يتدرج بالطالب ويطرح مباحث أقوى. ثم يقول واضطررنا لهذا البحث باعتبار ما له من حاجة ماسة في فهم المطالب لكثير من الأبحاث التي قد ترد عليه فيما يأتي، وإن كان هو موضع بالأطلاق بس يقول يفيد في غير الأطلاق. نرجع للمتن، قال وبها تكشف للطالب ما وقع للعلماء من الاختلاف في التعبير. وهاي فد هوسه، كل علم عنده تعبير وإطلاق، بل يقول أكثر من ذلك، بل في الرأي والنظر أصلا النتيجة التي ينتهي إليها النتيجة شبيهة مختلفة عن الآخر. إحنا ما نريد نبين الآن من الصح ومن الخطأ، نمشي خطوة خطوة، نعرف هذه المباحث الثلاثة وبعدين نشوف المعادلة وين تنتهي، وأن رأي العلم الكذائي صواب أو خطأ. واضح؟ شنو المباحث الثلاثة؟ قال وهذه الأمور التي ينبغي بيانها هي كما يلي: الأول اعتبارات الماهية، أصل فكرة اعتبارات الماهية. الثاني اعتبارات الماهية عند الحكم عليها، يعني الأول النظر إليها في نفسها، الماهية في نفسها وبالقياس إلى غيرها، هذا كله في اعتبارات الماهية. بالبحث الثاني اعتبارات الماهية بلحاظ الحكم، هذا بالقياس إليها إلى غيرها غير الحكم اللي هو البحث الأول. الآن أرد ألحظ الصلاة، أرد أبين لك الفرق بين البحث الأول والثاني. طبعا فد إشارة إن شاء الله هي واضحة بس لابد أنت تستحضرها في ذهنك. من نتكلم بالماهية هنا في علم الأصول وتشوف الفقيه يقول ماهية، أصول يقول ماهية، ما يقصدون الماهية بالتطبيق الحرفي اللي قاريها وين في المنطق وفي الفلسفة، لأن الماهيات تنقسم إلى قسمين: ماهيات حقيقية وماهيات اعتبارية أو جعلية. والدقيق الأدق أن الماهية هي فقط الحقيقية، وإنما الجعلية والاعتبارية هي شنو؟ توسع. يعني شنو أنت الماهية الحقيقية؟ الماهية الحقيقية هي الأمور المتأصلة في الخارج: زيد ماهية، جدار ماهية، كتاب ماهية، هاي العباءة ماهية. واللي قارين فلسفة يعرفون أن الماهيات شقد أو المنطق شوية أعلى من المظفر. مظفر يذكر لكم ثلاث أربع ماهيات ويوقف بكل الكتاب وما يعنون لهم البحث. مرة يذكر لكم الخط، ومرة يذكر لكم ما أدري المثلث، مرة السطح، إيش يذكر لكم؟ ويذكر لكم الجوهر والعرض. هذا مو الماهيات إخوان الحقيقية عشرة بحسب الاستقراء. أكو كلام طويل في عدد الماهيات بالفلسفة، عشرة مجموعة في هذا البيت إذا تحبون تكتبوه، إذا هو بسرعة يحفظ بس اقرأ تحفظ: زيد طويل أسود ابن مالك، أسود أسمر بكيفك، أبيض يعجبك. زيد طويل أسود ابن مالك في داره بالأمس كان متكي، يعني متكئ منتجي، في يده سيف أو غصن، مرات يقولون سيف مرات يقولون غصن نفس الشيء، في يده سيف لواه فالتوى. لهنا تخلص، شي كمل هاي بعد خارج على المقد. فهذه عشر مقولات سوى، هاي عشر مقولات اللي عددناها هسه كتبناها، هذا راح اجي ابين المقولات فوقها، تخلي فوقها هسه راح نقول الاصطلاحات. احنا قلنا بالمنطق بان الماهية اما جوهر او عرض، واضح؟ هذني اللي قدامك هسه راح اعددهن، هن العشرة: الماهية الجوهرية، ها شيخنا شنو اللي يوقف عندك؟ عيدة
ما ألف جيبه من البداية ما الحمد لله رب العالمين. زيد طويل أسود بن مالك في داره بالأمس كان متكي في يده سيف لواه فالتواه لواه فالتواه نا لواه هاي مقولة فالتواه مقولة سبين راح أعيد مرة ثانية على الاصطلاح هذا من هاي أمثلة حتى المشهد يصير فيه لهنا فهذه عشر مقولات سوى وانت إن بالجوهر والعرض المقولات يقولون جوهر والباقي أعراض فش يصير عندنا جوهر وتسعة أعراض والأعراض هم بينات تفصيل ما علينا به هذا بالفلسفة بس أبين لك التطبيق حتى من تروح للحكمة تشوف المسألة واحد. نبدأ من الآن زيد هذا يا مقولة الجو طويل لا أنا كل عرض بعد إحنا ما أريد تقول لي أريد بس إنه كل الباقيات هذا الجوهر هذا عرض الماهية جوهر وعرض عليك المشجع الجوهر في المثال زيد الباقيات كلهن عرض تسعة أعراض زيد طويل هاي مقولة الكم الكم وبها أقسام ما علينا زيد طويل أسود هاي كيف ابن مالكي يلا هاي الإضافة مقولة الإضافة كل واحدة اكتب فوقها اسمها حتى تنحفظ زيد طويل أسود ابن مالك في داره أي سموها الأين صحيح هي بس يسموها أين لأن الظرف أعم من الزمان والمكان سموها مقولة الأين بالأمس هاي متى هاي اللي اثنين عندنا بالأمس شنو كان متكي في داره بالأمس كان متكي مقولة الوضع يسموها هاني وضع وياك هسه الآن شنو جالس ذاك الشيخ قائم في البيت شو اسمه مضطجع هاي الأوضاع يسموها وين وصلنا في يده في يده هاي المقولة لها اسمين الجده والملك الجده والملك جده يعني من الوجدان واجد يعني واجد للعباءة أو مالك للعباءة في يده غصن هذا هو نفسه لواه لواه هاي مقولة أن يفعل هاي لواه تعرفون لواه يعني شنو هاي طواه يعني لواه أن يفعل وتسمى أيضا مقولة الفعل بس أن يفعل أدق والتحقيق على البداية بداية الحكم لواه فالتوى هاي أن ينفعل يعني مرة ماخذ جهة الفاعلية ومرة ماخذ جهة التأثير مرة جهة الفعل ومرة جهة الانفعال بس شو ودنا نحن بعيدا بس الذي مفردة ما هي جاي بينها لا أكثر ولا أقل في كل واحدة من هذه المباحث شنو كلام طويل الجسم إلى أقسام الكم إلى أقسام ما أدري شنو إلى كذا إلى آخره الفلسفة القديمة تقول بأن الموجودات من استقراء ما عندهم حصر عقلي أن الموجودات تنحصر في هذه المقولات شنو قصدهم من المقولة مقولة يعني شنو يسمى مقولة أي مفردة مقولة يعني شنو مقولة يعني محمولة يعني هذه الأمور تقع محمولات إذا تذكرون بالكليات الخمسة شو يقول يقول كلي مقول شنو مقول يعني محمول فأنت من تجي شو تسوي تقول زيد جوهر زيد طويل زيد جالس زيد يملك سيفا زيد وهكذا فإن شبيهن يصير بالمحمول وبنفس هن ماهيات فماهيات بالنظر إليها في نفسها أنها مستقلة في الوجود جوهر أو غير مستقلة في الوجود عرض بعد تفاصيل العرض ما علي بها تطلع هاي المقولات التسعة وبلحاظ حملها على غيرها تسمى مقولة أي محمولة هذه عشر مقولات
قلت لك بحسب الفلسفة وبحسب مشهور المتأخرين المعاصرين بعضهم حاول يتبع بعض الموجودات الحديثة لأنه ذني بالاستقراء وهذا إلى العلوم الحديثة وإلى علوم الفلسفية عاشتيدك لأنه نسيت التطب المطلوب كله بالحقيقية هذا الكلام كله وين في الماهية الحقيقية وإذا تلاحظون بأنها كلها من عالم التكوين كلها ذني المثال طبعا وهذا مثال مشهد صوري واحد شخص اسمه زيد وهذا وصفه وكذا وكذا كل حالته هاي من الأمور الحقيقية التكوينية الجعلية شنو الجعلية هي الأمور التي ينشئها جاعل وفي كلامنا بالأصول وبالفقه الجاعل هو الشارع أي جاعل هي ما هي جاعل يعني مثلا عقد البيع أنت ايش عندك بالخارج عندك زيد وكتابة وعمر وأمواله هذني بالخارج صح لو لا وياي زيد وكتابة أبو المكتبة وعمر وأمواله البيع شنو مبادلة هذا العين بالمال على وجه العوضية وإلى آخره يعني نقل المال إلى عهدته ونقل الكتاب من عهدته إلى عهدته هاي العملية شي صحولها عند العقلاء صحولها بيع هذا البيع أمر تكويني لو أمر اعتباري شنو يعني اعتباري يعني اتفق العقلاء لتنظيم الملكية والمالية على هاي الصيغة ولا ما عندك غير الذوات في الخارج زيد والكتاب وعمر ودينارة هاي الذوات في الخارج أما النقل والانتقال هاي كيفيات شنو اعتبارية هذا جعل عقلائي جعل شرعي ما هي اعتبارية شرعية مثل الصلاة الصلاة من نقول صلاة احنا متشرع نعرف الصلاة تبدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم وما بينها شنو أفعال مجموعة من الأفعال النظر الفلسفي ما يعرف يعني شو صلاة يجي يسولفها من ينظر لها ينظر لها إلى ماهيات يقول هاي الماهيات التكوينية أكو قيام أكو انحناء نسميه ركوع أكو انحناء آخر نسميه سجود أكو صوت نسميه قراءة هيك يسميه هو يأخذها من هالباب بس إحنا بالفقه وبالأصول نأخذها على أنها ماهيات شنو اعتبارية يعني اعتبرها معتبر جعلها هو اخترعها فهو لو اخترع عنا الماهية بشكل آخر نمشي وراء له لا وفعلا هو اخترع لنا صلاة أم ركعتين احنا وراء وأم أربعة معه أم ثلاثة الوتر قال من وحدة صلاة الآيات لها كيفية مستقلة أصلاً كيفية صلاة الآيات بالآيات العادية مبطلة أو لا بالصلوات العادية تركع مرتين مبطلة بس هو بيده يقولون الاعتبار بيد المعتبر هو بيده هو قال صلي بهذه الطريقة خلاص نصلي بهذه الطريقة واضح مثل القانون هو نفسه هو الفقه هو قانون هو علم القانون الشرع مثل القوانين الوضعية الآن في هذه الدولة يقولون الوقوف على اليسار ممنوع في تلك الدولة يقولون على اليمين ممنوع أكو مشكلة احنا نطبق القانون اللي موجود لأن الاعتبار بأيديهم بيد المقنن فإذا فرقنا بين الماهية الحقيقية هي المتأصلة التكوينية الخارجية الماهية الاعتبارية هي تصير مجموعة ماهيات حقيقية وربما شو تصير اصلا امور عدميه بس الشارع نزلها منزله الموجود مثل الصوم الصوم ايش بيه هو امتناع عن واحد اثنين ثلاثه عشر امور عدميه مع النيه بس النيه امر وجودي مو بس النيه في اول مثلا قبل الفجر هاي امر وجود والباقي كلها عدم عدم اكل عدم شرب عدم وعدم الى اخره هو اعتبر هذا العمل ما هي اسمها الصوم ورتب عليه آثار ورتب عليه عقوبات على تركه وعلى نقله عقوبات فخلصوا وياه اعتبر في الحج جملة من الأفعال اعتبرها شيئا واحدا وفي العمر اعتبر غيرها يعني إذا قال إحرام بكذا تفاصيله بعد ما علينا، طواف بكذا، صلاة بها كذا إلى آخره، هاي كلها سماها عمرة، زاد عليها مثلا سعي، زاد عليها وقوف في عرفة، زاد عليها نحار إلى آخره، سماها حج. وأمرنا بالحج وأمرنا بالعمرة، فهذه كلها ماهيات نسميها اعتبارية جعلية شرعية ما شئت فعبر، قانونية هم صحيح. أي مثل هو الصيام، الصيام صيام ما هي من جملة أعدام. أنت شلون يتحقق عدة الصوم؟ عدم الأكل، عدم الشرب، وهكذا. هو شنو عدم؟ هي بالتحليل الشيء هو اعتبرها موانع من الصيام أصلا. حتى بالعرف أنت الآن الكلام تعتبره شيء، وهم أنا بالتوسع تعتبر السكوت شيء، بس هو السكوت بالدقة عدم الكلام، وتقول هذا متكلم وهذا ساكت، وهو عدمه لا أكثر ولا، بس هذني بالاعتبار. وما أكثر الأمور العدمية في حياتنا اللي نحتاجها، لأن العدم هو هذا مرتبط بالوجود أو من حدود الوجود، وليس بشيء طبعا، والوجود فقط هو المتحقق، ولكن الوجود متفاوت سعة وضيقا. فأنت بالنسبة تنتزع أعدام، بعد احنا قلبنا المطلب فلسفة كافي لحد هنا في الماهية. إذن الماهية حقيقية واعتبارية، وين نتكلم احنا؟ بالاعتبارية، بالاعتبارية هنا نمثل بأمثلة بالحقيقية لتقريب الفكرة، مثل ما هسه راح نروح للمشروطة وللمطلقة وللمجردة، راح نمثل بأمثلة بالحقيقية. بس من نروح للأحكام، باب الأحكام، راح نتكلم بالاعتبار، راح نقول الصلاة مشروطة بالطهارة ومشروطة بعدم الالتفات، واضح؟ وغير مشروطة بلون الثوب مثلا. هاي من هي جاي نتكلم عليها؟ الصلاة اللي هي ماهية اعتبارية. هسه خلينا ندخل إلى الاعتبارات لو ماكو زين. المشهور اعتبارات الماهية، المشهور أن للماهية ثلاثة اعتبارات إذا قيست. أنا أتصور أني مرات بكم إحنا متكلمين بهن أكثر من مرة، خل نقرأ هالمقدار فشيء من عدهن. إذا قيست إلى ما هو خارج عن ذاتها، بعدين راح نعممها للحكم، الآن بس الماهية بلحاظ ذاتها، بلحاظ ما هو خارج عن ذاتها. كما إذا قيست الرقبة إلى الإيمان، هاي مباشرة هو يروح تطبيق شرعي، واضح؟ أنا أقيس المبايض إلى اللون، أريد أبيض مرة، مرة أريد أسود، ومرة ما يهمني اللون، يهمني شنو؟ نفس الجهاز. أريد كتاب، مرة يهمني طبعة كذا، طبعة قب مثلا أريد بها خصوصية، ومرة شنو؟ ما أريد طبعة دار كذا لأن بها أخطاء، أقول لك جيب لي كتاب أصول الفقه بس لا دار فلان، ليش؟ أنا شايف بها أخطاء. ومرة ما يهمني لا طبعة قم ولا دار كذا، أقول لك جيب لي كتاب وقبل. فهنا الآن عندك تطبيق المصنف، الرقبة إذا قيست إلى الإيمان عند الحكم عليها بحكم ما كوجوب العتق، أعتق هذا بعد شنو؟ الوجوب والواجب. هنا بعد على التحليل السابق قلنا أعتق صيغة افعل، الهيئة تدل على الحكم وهو الوجوب، والمادة تدل على المتعلق وهو الواجب. رقبة هذا الموضوع، واضح؟ هسه احنا عوفك من الحكم الآن، خليك ويا الرقبة. الرقبة مرة تكون شنو؟ مؤمنة، مرة غير مؤمنة. فإذا يقول أحيانا تأخذ الماهية بلحاظ ذلك الأمر الخارج، يعني تشترط الخارج فيها كاشتراطك الإيمان في الرقبة، والكتاب اشتراطك التجليد في الكتاب، ودار كذا في الكتاب. انت تريد طبعة شنو هاي اللمعة بحاشية سلطان العلماء، اقول لك جيب لي ام الحاشية، ما اريد خالية من الحاشية. فتأخذ ذاك الخارج في من؟ في الماهية، تأخذه شرطا. هاي تسمى الماهية بشرط شيء
أو المخلوطة كما يذكر هو في الحاشية. بعدين نقرأها. أن تعتبر الماهية مشروطة بذلك الأمر الخارج وتسمى حينئذ الماهية بشرط شيء، كما إذا كان يجب عتق رقبة مؤمنة أي بشرط كونها مؤمنة، فقد اشترط الإيمان في الرقبة، اشترط الإيمان في الرقبة فهي مشروطة. وهذا الأمثلة كثيرة، اشتراط الصلاة بالطهور، بالقبلة، بالساتر، مو بإباحة المكان، هاي شروط كلها إذا واحد ادخل بيجيب صلاة بالاستقبال باطلة، بلا طهور باطلة، إلى آخره. في الفقه كل شروط، الفقه كل الأبواب لها شروط. هذا الماهية بشرط شيء. الثاني أن تعتبر أي الماهية مشروطة بعدم شيء، يعني الشارع لاحظ ذاك الشيء وقال لا أريده، مثل الصلاة مشروطة بعدم الالتفات، المنافيات، بعدم القهقهة، بعدم الفعل الماحي، هذه المنافيات الموانع. وتسمى الماهية بشرط لا، كما إذا كان القصر واجبا في الصلاة على المسافر ولكن بيشرط أن لا يكون سفره سفر معصية. أما إذا كان مسافرا للعصيان والعياذ بالله، قل له تمام، هو مصلي بس عنده تجارة باطلة، عنده معصية، بالنتيجة سفره سفر معصية، فش نقول له؟ لا كرامة أتم في صلاتك، لأن القصر في الصلاة مشروط بعدم كونه عن معصية، وأمثلتنا مال الطهارة في الصلاة أوضح، أي بشرط عدم كونه عاصيا لله بسفره. فأخذ عدم العصيان أو فأخذ الشارع نفس الشيء قيدا في موضوع الحكم، هاي شي يسموها ما هي بشرطي، بشرطي لا، أو المجردة كما سيذكر هو، لك مخلوطة، الثانية مجردة، الثالثة اللي هي المطلقة. ألا تعتبر مشروطة، يعني تأخذ هاي الماهية ولا وتأخذ هذا الأمر الخارج، لا تشترط الماهية به ولا تشترطه بعدمه، ما يهمك، ما يأثر عندك. قلت لك كلون الثوب بالنسبة للمصلي ما مشروط. ألا تعتبر الماهية مشروطة بوجوده ولا بعدمه، وتسمى الماهية لا بشرط، شوي تمرس علي ذني، لا بشرط، مو بشرط لا، بشرط لا يعني مشروطة بلا، بالعدم، بالعدم، فلا تصير متأخر عن الشرط، فهي بها شرط، بشرط لا يعني أمر عدمي، لا بشرط الناس سلب دخل على الشرط، يعني لا يوجد شرط، الشرط مسلوب مطلقا. كوجوب الصلاة على الإنسان باعتبار كونه حرا مثلا، فإن الحرية غير معتبرة لا بوجودها ولا بعدمها في وجوب الصلاة، ما لها خصوصية، الحرية أمر خارج، لأن الإنسان بالنظر إلى الحرية في وجوب الصلاة غير مشروط بالحرية ولا بعدمها، فهو لا بشرط بالقياس إليها، لا بشرط بالقياس إليها. ويسمى هذا الاعتبار، صار ايش قد عندك، بشرط شيء، بشرط لا، التفت على الشرط، شرط شيء، هاي واضحة، شرط لا، وعندك هاي ثانية لا بشرط، ذني شيء يصيحوا لهن، راح يتكلم الذني، ذني يصيحوا لنا أقسام. هذا اللا بشرط، هذا يسمى اللا بشرط القسمي. ليش؟ هنا منا راح تبدأ عندنا المشتركات اللفظية وتسوي لنا مشاكل، بس إن شاء الله احنا خطوة خطوة. عندنا هم لا بشرط بس مو قسم، هذين ثلاثة تخليهن شنو بالضبط نفس، خلي في بالك مثال الكلمة اسم وفعل وحرف حتى تطبق عليها، كلمة اسم وفعل وحرف، هنا عوف المقسم، انزل لي جوه للأقسام، بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط، هذا اللي هنا اللي تكلمنا عنه اليوم. عندنا لا بشرط آخر اللي هو يصير بمنزلة الكلمة، يعني المقسم، هذا يسمون لا بشرط قسمي، هذا بكلام ومعركة طويلة. في قبال لا بشرط المقسمي الآتي ذكره، وإنما سمي هذا قسميا لأنه في عرض شنو، بشرط شيء وبشرط لا، لأنه في مقابل القسمين الأولين، مثل الحرف في مقابل الاسم والفعل، هذا همينه
في مقابل بشرط لا ولا بشرط أو بشرط شيء، عفوا بشرط لا وبشرط شيء، هو لا بشرط، أي الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، وهذا ظاهر لا بحث فيه.
هذين الحد هنا اصطلاحات اليوم أنت تتأمل به، بعد باشر راح تجينا اصطلاحات أخرى علاوة على هذه الثلاثة. ثلاثة شنو يكررها؟
منزلتها بمنزلة اسم فعل حرف بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط، خليلها من الآن شنو؟ قسمي،
قسمي
لأنها في عرضي هذه، لأنه هنا هو هنا راح يصير المعركة بأن الماهية المطلقة هل هي هذه أو هي غيرها، فإحنا هذا من الآن نريد اللزمة حتى من تجي المصطلحات الآتية إحنا ما تختلط علينا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليك.